الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد أو إحدى القضايا التي يجب أن يعرفها كل من يريد يطبق قواعد الرجال على الوسائل، لازم يعرف هذه المعلومات، وإلا تطبيقه يصير ناقص. يعني كيف نستطيع أن نطبق قواعد على كتاب ماهية هذا الكتاب مجهولة علينا؟ يعني ما نعرف منهج الشيخ حر العاملي شنو كان، وهل هذا المنهج فيه نقص أو ماكو نقص؟ إذا أكو نقص كيف نقدر نرفع نقص هذا المنهج؟ المنهج يعني ذيك الخطة اللي يبني عليها تأليف الكتاب، هذه يسمونه منهج تأليف الكتاب. يعني تأليف الكتاب لازم يكون أبحاثه مترابطة بعضها ببعض، وأحسن المناهج اللي يراعى فيه التدرج للقارئ. يعني القضية المتوقفة عليها كل القضايا يقدمها، ثم اللي يبنى على هذه، ثم اللي يبنى على اللي يبنى على الأول، وهلم جرى. هذا التدرج المنطقي هذا ضروري في اتخاذ المنهج. خلينا نشوف شيخ حر العاملي شلون كان منهجه في تأليف هذا الكتاب. أول سؤال يطرح نفسه: هذه الأبواب اللي عنونها أخذها من الأحاديث أو دونها قبل أن يأخذها من الأحاديث؟ يعني دونها وحصل عليها من الكتب الفقهية اللي وصلت إليه خلال هالألف سنة. شنو من كتاب كان فقهي؟ شوف مثلا بهذه الكتب عنونوا من نواقض الوضوء مثلا الضحك، من كراهية الأكل أن يأكل مثلا بلقمة كبيرة، أو من آداب الشرب أنه بالنهار يقف ويشرب وبالليل يجلس ويشرب. هذه شافها وقام يدونها، ولكن خب الكتب اللي كانت فقهية مدونة قبل صاحب الجواهر هذه نقصها الكبير هو هذا، كان أنه كانت كتب استدلالية. 80% من هذه الكتب كانت تعتمد على الأصول العملية والعمومات والإطلاقات والقواعد الفقهية. يعني كتب العلامة ياهم من عندهم قائم على الحديث مثل ما الوسائل قام على الحديث. كتب العلامة المحق الحلي، كتب الشيخ المفيد، كتب ابن إدريس، ياهم من هذه الكتب جابت حجم كبير من الأحاديث، حتى الحر العاملي يكون عمله فد عمل مكرر. لا، كلهم كانوا يكتبون الفقه بشكل استدلالي، وقل من كان يبرهن على الفتوى بالحديث، كان يركز على أنه زين هاي القاعدة الفقهية تفرض علينا أن نعطي فتوى هالشكل هالشكل هالشكل. بعد مع بمعزل عن قصة الخبر وقصة الروايات اللي موجودة عندنا، هذه ما كانت مهمة عندهم. يعني بعد أن يحصلون على إجماع أو على أصل عملي أو على عمومات وإطلاقات، يقول لك بعدين من ذني نروح نناقش بأسانيدها وبدلالاتها وإلى آخره. فالحر العاملي ورث في التراث كان قليل الحديث، والدليل على هذا اقرأوا كتب اللي قبله. يا كتاب قبل الحر العاملي كان يحتوي على هذا الكم الكبير من الأحاديث اللي هو جابه، ما عندنا كتاب الشكل. فهذا أول شيء اللي خلى الحر العاملي يكتب هذا الكتاب، هو أنه شاف أكو عناوين مسائل تطرح أبواب، ولكن في ضمن هذه الأبواب تحت هذه الأبواب ماكو ذاك الحجم من الأحاديث اللي يقنع المحدث اللي يريد يستنبط ويستنتج الفتاوى من الأحاديث. فاضطر على أنه يخطط في منهج جديد. أنا برأيي نستجير بالله من أنا. أنا ما شفت واحد تطرق إلى هذا المعنى، ولكن لما اشتغلت على كل الوسائل من أوليتها إلى آخريتها طيلة 12 سنة وصلت إلى هذه النتيجة أن هذه الأبواب ليست مستخرجة من الأحاديث، وإنما هذه الأبواب حصل عليها من كتب فقهية مؤلفة من قبله. وهذه نقطة جدا جدا مهمة، وما يدل على هذا أول دليل هم يعترفون بهذا. تشوف أكو موارد نقض لبعض الأحاديث يقولون هذا الحديث ما لازم يجي بهذا الباب. ليش اعترضوا عليه؟ قالوا هذا الحديث ما يتناسب مع هذا الباب، لأن هذا الباب كان مكتوب من قبل. هو يدور على حديث لو كان مأخوذ من الحديث لما ورد النقض واحد عليه بأنه ليش هذا الحديث جايبه بهذا الباب، والحال أنه تشوفه هواية موارد نقض يجيبون عليه يقولوا له ليش جبت هذا الحديث بهذا الباب. يعني معناه أنه الباب كان جاهز من قبل بشكل فتوى، استحباب كراهية كذا، وجوب كذا، حرمة كذا، مستخرجة من كتب فقهية أخرى. أسأل البعض كان يقول استخرجها من شرائع الإسلام، أنا ما أقبل هذا المعنى. أكو فرق بين هالأبواب وبين شرائع الإسلام.
بعضهم يقولون هو هاي فتاوية في
الحقيقة. هي فتاوية صحيح، بس شلون دونهن؟ يعني هاي العبارة شلون صاغة؟ من جابها؟ هاي صياغة العبارة من جابها؟ جابها من متن الحديث؟ يعني اقتبسها من متن الحديث وعنونها؟ أو لا، كانت حصل عليها مثلاً، كان قد حصل عليها من كتب أخرى بعدين. خب الباب موجود عنده والصفحة فارغة بيضة، يدور يشوف هذا الحديث مناسب مع هذا الباب اللي معنونه وكاتبه هو من قبل، يكتب هذا الحديث. وأحيانا يقولون هذا الحديث مو في بابه. ليش؟ لأنه كان الباب مدون من قبل.
شيخنا العفو، هذا يفهم من هذا الكلام بأن الوسائل كتاب فقهي وليس حديث، لكن طريقة الاستدلال بالحديث.
إيه، من قال لك مو فقهي؟ ولذلك يرد على كتاب جامع أحاديث الشيعة اللي سيد البروجردي راد يكون بديل عن وسائل الشيعة، يرد عليه الإشكال الكبير أنه سيدنا مولانا أنت سميت هذا الكتاب جامع أحاديث الشيعة، والحال أنه بس الفقه به، ما في كتب، ما في أحاديث أخرى. أنا اقترحت على مؤسسة السيد البروجردي لما قالوا لي تعال اشتغل بجامع أحاديث الشيعة ليكون بديل عن الوسائل، أنا أعطيتهم هواي ملاحظات من جملة هي هذا. أول شيء لازم نبدل الاسم، يو نكتب جامع أحاديث الشيعة الفقهية أو جامع أحاديث الفقه الشيعية. مهم أنه نحدد أن، أو إذا خلينا الاسم مطلق جامع أحاديث الشيعة لازم يجيب العقائد، الأخلاق، السنن، والتاريخ، والفضائل. ها؟
قد البحار
أو أكبر حتى من البحار. بلى، يعني الآن العنوان أعم من المحتوى، يعني واقع الأمر. بلى، مثل ما تفضلت كتاب فقهي، من يقول لك هذا كتاب مو فقهي؟ كتاب فقهي ولكن طابع حديثي.
إذا كان كتاب فقهي، هذه الفتوى المعنونة منين أخذها؟
لا، هو مو دليل أنه منين أخذها، أخذها من كتب البقية، ولكن مو دليل على أنه كان مقتنع بها قبل هذه الأحاديث. لما جاب هاي الأحاديث صارت عنده قناعة بأنه نعم هذا اللي اختاره من كتاب آخر هذا هو الصحيح، يعني صححه بهذا الحديث، ماكو إشكال. وقد يكون لأنه كتب 3 مرات الوسائل، هذا الدليل على أنه صارت عنده تبدلات، تغييرات وتحولات. يمكن بكتب القدماء شاف بأنه الضحك من نواقض الوضوء، بعدين تبدل رأيه لما شاف الأحاديث حاطين، شاف أنه لا مو من نواقض الوضوء. وهلما جرى، يعني أقول لك ما يتنافى أنه واحد يختار عناوين ولو بشكل فتاوى، ولكن بعد ما مقتنع به لمن ما يدور الحديث. قال له صلى الله عليه، يا أبو عبد الله قام يمشي. قال عم يصبر، خلينا نشوف القاتل من المقتول بعدين يمشي عليه. عم هذا جاب الباب. قال له شو تقول؟ قال له عم يصبر، خلينا نجيب الأحاديث نشوف، نقبل الاستحباب يوم ما نقبله، نقبل الكراهية يوم ما نقبله. بلى، هذه هاي الشغلة صحيحة اتفاقا، هي هاي الطريقة الصحيحة.
شيخنا خالف المشهور انت بهذا
الرأي
أن كتاب
هو ليس حديث. انا طابق الثالث الان بمدرسة الامام. وين انتم؟ اي ورا البيت، ورا البيت. هذا بناية جديدة، اي ورا البيت بهذا العقد ضيوف من فندق ضيوف الإمام آخر العقد، اسأل مدرس مكتوب مدرسة الإمام الخميني، مدرس مو مدرسة. حياكم. أها بقفها حياكم. أنا شاهدي على النقطة اللي أريد أبينها اليوم، هاي الضجة اللي صارت على صاحب الوسائل والكل ينتقد، ولكن إلى الآن مر على تأليف هذا الكتاب أكثر من 350 سنة ولكن ما جابوا بديل. الآن التوفيق ما ساعدهم، أو أنه الأعمال مرهونة بأوقاتها، أنا ما أقدر أفسر لماذا، ولكن الكتب من بعد صاحب الوسائل مليئة بالانتقادات عن هذا الكتاب أو على هذا الكتاب. وآخرهم واللي أكثر نقدا ونقضا هو السيد البروجردي، عنده هنا إشكالات على صاحب الوسائل 12 إشكال. في أنا طبعت هذه الإشكالات، هذني أخذتهم من مقال آية الله الشيخ رضا الأستاذي، كان هو تلميذ السيد البروجردي بالفارسية، كان أنا عربت المقال وطبعته هنا بهذه حياة سيد الطائفة صفحة 147 تحت عنوان جامع أحاديث الشيعة. شلون هاي فكرة تدوين جامع أحاديث الشيعة صار عند السيد البروجردي؟ لأنه انتقد أسلوب صاحب الوسائل 12 إشكال جامع. أول إشكال في كتاب الوسائل، وبسبب تقطيع الأحاديث قد تكرر سند والحديث أكثر من مرة، يعني رواية 160 مرة مقطعها، يعني ب 160 قطعة مقطعها صاحب الوسائل، رواية معروفة حديث 400. أنا جمعت كل موارد التقطيع مع الوسائل، 15 ألف مورد تقطيع أنا حصلت من كتاب صاحب الوسائل. تشوف حديث 400، تشوف الشيخ حر العاملي قطعه في 160 مورد. زين، يعني معناه هذا السند اللي هو هم سند مقرون مرتين، يعني سندين 160، إذا كل سند نحسب له سطرين 160 و160 320 مورد وسطر زيادة صاير. فالسيد البروجردي يقول أنه بسبب هذا التقطيع تكرر سند الحديث أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال لو تقطع الحديث الواحد إلى 5 أجزاء ووزعت هذه الأجزاء على 5 أبواب لتكرر السند 5 مرات. خب شو نسوي؟ هلا أنا جربت بعد 12 سنة قمت أشتغل، ها؟
غير كل من في باب
أشتغل. ها أحسن، يعني توصل إلى فرد باب شو تقول؟ تقول هذا السند تكرر، خب أخذ سطر واحد، خب خلي ضاف عليه نص سطر بعد سطر واحد يجي السند كاملة. مضافا إلى هذا أنه عندنا تجربة تاريخية مرة، إحنا الشيعة عندنا تجربة التعليق اللي علق الكليني رحمة الله عليه، هذا واحد من هذول العراقيين كاتب في الكتاب الكليني وكتابه الكافي، كل سند مبادئ من سهل ابن زياد أو من أحمد بن محمد أو من غيره يعده هذا مرسل، يقول هذا كليني ما أدرك سهل بن زياد، بابا هذا معلق على سابقه. يعني شوف رادوا يوجزون ويلخصون ربع أو خمس السند وقعوا بهذه المشكلة الكبيرة، فكيف لو نعذب السند كله يجون يقولون بابا هذا الوسائل أصلا كله مرسل، يا بتعال والله بالله هذا السند. خب شلون يبين هذا المعنى؟ هذا واقع الأمر. السيد الله يرحمه كان ينظر إلى خطة، هاي الخطة ما قدر ينفذها، هو كانت عنده خطة ولكن الأجل ما سمح له.
بس هو هم مقطع بعض الأحاديث،
هو هم مقطع. بلى، أنا شفت مؤلف كتاب جامع الأحاديث، أنا التقيت به قبل 40 سنة، الشيخ إسماعيل معزي ملايري، قالوا لي هذا قاعد يألف جامع الأحاديث، رحت يمه كان عندي شغل إداري، قلت له سيد شيخنا وين صار هذا جامع الأحاديث؟ قال هذا جامع الأحاديث بعد وفاة السيد البروجردي تلاميذ تركوني، مراجع تركوني، ظليت وحدي، لا عندي فلوس لا عندي قدرة ولا ولا ولا، قام يشكو وأني قاعد أكمله. من بعد مدة كمل هذا الكتاب، الله يرحمه السيد الخوي أعطاه فلوس وطبع هذا الكتاب، وإلا ما كان ينطبع هذا. بعدين بعد ما نفذت نسخ بالأسواق، السيد السيستاني الله يعظم شأنه الله يحفظه أعطاه فلوس، هو قال يعني قال أعطاه فلوس قال اطبع الكتاب 30 مجلد، 31 مجلد، هذه يريد ميزانية كبيرة. زين هذه جامع حديث الشيعة بعد أكبر من هذا الكتاب ما عندنا بعد. إحنا من نتيجة انطبع الكتاب، ولكن الآن شوفوا هل 12 إشكال اللي ورد في هذا الكتاب على هذا الكتاب ما نقدر نشوفه أحرزنا. يعني مثلا الآن شوف الإشكال الثاني، هناك حديث يتضمن سنده أكثر من طريق، وهي كارثة. مقرون حذف صاحب الوسائل، يا عمي ليش تحذف المقرون؟ أكو سند بالكافي عنده 8 طرق، هو جاب بس طريقين، 6 حذفين. هو يمكن مبنى اجتهادي يجي يصحح الحديث على أساس ذنيك الطرق المحذوفة، يقول لماذا نحذف هذا؟ يا ذا شنو حتى حجم الكتاب لا يكبر، هو خل يكبر. الآن قاعد يكتبون موسوعات عن النباتات اللي هاي النباتات بأوراق صور ملونة وفد مبلغ ميزانية جدا جدا ضخمة، يا بشنو عن الطيور عن النباتات، وهذا فقهنا وهذا أساسنا، يا بنبخل على أنه نزود فد مجلد أو مجلدين. أنا لا أقول هذا المعنى، هواي أموال تبذل خلي تصرف في هذا المجال. ثالثا، وبسبب تقطيع الأحاديث قد فرق بين صدر الحديث وذيله، مع العلم أن صدر الحديث قد يساعد في معرفة دلالة الذيل. أنا هذا ما شفت مورد من عنده، يعني الشيخ حر العاملي كان أديبا، شهيد الصدر يجيب هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، يقول إذا نحذف صدر هذا الحديث وقرينته يعطي غير معنى، أما إذا نجيبه مع القصة يعطي معنى آخر. أو الجار ثم الدار، هلا أوضح مثال الجار ثم الدار. الجار ثم الدار معنى شنو؟ إذا ما عندك ما تجيب صدر هذا الحديث، جيب بس ذيلة. الجار ثم الدار يعني حطيت فرشت السفرة أدريت تأكل، تقول لابنك يلا قوم بابا ودي هذا الأكل جارنا ذاك جوعان، ويقول عمي إذا ودينا ذاك يعني شنو نأكل؟ يقول له نتأسف على ابن أبي طالب معناه، يقول له هذا معنى الجار ثم الدار إذا فسرناه وحده. أما إذا جبناه بسياقه مثل ما ورد بالحديث ما يعطي هذا المعنى. بالحديث شنو؟ رجل أجل الإمام الصادق عليه السلام قال لي يا ابن رسول الله لقد بعت داري وعقاري وحانوتي كل شيء بعت، أريد أختار فرد مدينة أسكن بها. يعني يبدو أنه كان منزعج من المدينة اللي كان يسكن بها. أحيانا الواحد يسكن ببلد يصبح ذليل، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، عمر غير مكان إلا إذا كانت حوزة، ذاك الوقت اقبل بكل الذل اقبل وأبقى بالحوزة، لأنه الحوزة مثل الماي للسمك، يموت السمك تموت السمك إذا ما عدا مال. مهم قال له وين أروح أن أسكن أو وين شلون بيت أشتري؟ هو فكر أنه الإمام الآن يقول له اشتري أبو طابقين، أبو طابق اشتري كبير صغير. شاف أول كلمة قال له الإمام الجار ثم الدار، يعني لما تشتري في البيت افحص شوف منو جيرانك، لأنه هذا الجار راح يسبب لك حقوق عليك. يعني إذا ما تعاذي، إذا شفت من عنده منكر، وإذا تمرض، إذا زين يسوى واحد يتحمل هالحقوق الكثيرة بحق جاره وهو فرشا ما يسوى؟ هو جار. قال الإمام علي عليه السلام هل قد يوصي بالجار؟ آخر جيران منه كان؟ منا سلمان، منا أبو ذا، مو ذول الطيحهم اللي يحيطون بين من كل مكان. هذا عنده فكرة، يعني يقول لك يا عمي الجار ثم الدار، يعني إذا أردت أن تختار دارا تشتري دارا. خب هذا وين؟ زين إذا واحد حذف صدر هذا الحديث جاب مقطع بس كتب الجار ثم الدار، ينصرف إلى ذهن الإنسان أنه يوم عيد لبست أولادك ملابس جديدة، شفت هذا ولد قاعد يتبخت، يقول تعال انزع انزع انزع، روح ودين ابن جارنا ما عنده، روح خلي بس انت وانت ظل على هدومك العتق، وعمارة تطلق الأولاد يطردونها بعد ما يخلون بيش هذا أصلا. شوف يا أخي أكو فد فهم الحديث يريد فد نظام إله، ما يصير هالشكل عشوائيا. فالسيد يقول قد فرق بين صدر الحديث وذيله، مع العلم أن صدر الحديث قد يساعد في معرفة دلالة الذيل، يعني نفهم هذا الذيل شنو المقصود منه. بعدين يشكل على كثرة الأبواب، 2722 باب أكو بالوسائل، وهواية 2772 باب. يعني 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 بعبارة أخرى، كثرة الأبواب تضيع على الإنسان محل ذكر الحديث. إيش كثر لازم الآن؟ واحدة من الرحمات الإلهية أنه صارت علينا أنه هذا الحاسوب إجا، قم نسأل وإن كان ما يعطينا 100% الجواب، ولكن يساعد. إشكال
ما ورد على صاحب الوسائل.
ها؟
إشكال ما ورد على صاحب، لأنه يحاكي الفقهاء كثرة الأبواب، إشكال على الفقهاء مو على الوسائل.
ولا على الفقهاء أنا برأيي. ليش؟ لأنه الأمر يتطلب هكذا. يعني كل ما أنت تصغر الباب تقدر تبرهن عليه أكثر. والدليل على هذا الشيخ الطوسي جاب في كتاب في باب واحد 170 حديث، ضيع علينا في الأبواب الأخرى هذه الأحاديث. بعدين يقول تقدم ويأتي، تقدم ويأتي، شكو ذو لازم ندور حتى نلقى هذا الحديث؟ بينما لو جايب قطعة من عنده ولو جايب سند لا أقل كنا نستهدي عليه سريعا. هو اعتمد على ذكاء تلاميذه، هذاك الذكاء الخارق للعادة، أو ذكاء هو، وما فكر بنا ألف سنة بعد من نجي. أقول لك مرة كنت أدرس العراقيين واللبنانيين، اللبنانيين كانت درجاتهم قوية، العراقيين قليلة، لأنهم كانوا مهجرين ما عندهم شيء يأكلون. صدق أيام صدام كانت كارثة، فاليوم عاتبتهم ليش أنتم درجاتكم هالشكل واللبنانيين؟ قال شيخنا هذا اللبناني كل برتقال يأكل أكو برتفع، أنا برتقال حصل علي، أنت تدريني أنا أفهم مثل هذا؟ قال عمي والله صدق تحكي. يا عمي هذاك الوقت كانت الأذهان، قدرة الفكر والتوفيق الإلهي أصلا هو هناك ما كان يتعب مثل ما اليوم يتعب. الشهيد الثاني رحمة الله عليه كان فقيرا جدا، كان يريد يشتري حبر ما عنده، يريد يكتب، جاي فكرة جدا جدا مهمة براسه يريد يكتبها حتى لا تضيع لا ينساها، لا عنده حبر ولا عنده قرطاس. نص الليل قام قال إلهي يعطيني فلوس أنا أكتب هذني آخر، أنت خد تدري هذني. قام يناجي الله يو أنه سويلي فتبركة بهذا الحبر. هذا صاحب رياض العلماء يكتب هاي القصة غيره غيره. كان يغطي القصبة بالحبر 70 كلمة يكتب بها. شوف شلون هذا الحبر صار مبارك بغطة واحدة. أنا جربتها، هاي كنا في ستينات نخط بهذه قلم الشسمة القصب ومحابر نغط. أنا لما نقرأت هاي القصة قلت والله خل أجرب أشوف بغطة واحدة من القصب كم كلمة. كتبت 6 أو 7 مو أكثر. هو كان يكتب 70 كلمة، هو مكتوب في ترجمته. ليش؟ الله تعالى بارك له. زين إذا غطت البحر 70 حبر 70 كلمة، وإذا عمره كان 50 سنة أو 54 سنة حلقت كتب ألف، يعني معناه أنه كان مسدد من قبل السماء، مؤيد من قبل السماء. زين هذا مثل هذا اللي والباقي في بطن الشاح. ومع أن المرحوم الشيخ الرعامي قد أطح الأحاديث وبهذه العميل تمكن من ذكر جميع أحاديث الباب في محل واحد، لكن مع ذلك لم يذكر جميع أحاديث الفرع الواحد في تمام الفروع في باب واحد. ولذلك يقول تقدم ويأتي، تقدم ويأتي. وإن كان بهذا المشروع إحنا عالجنا هذه تقدم ويأتي إن شاء الله. إذا طبعوا هذا الكتاب قرار يطبعوه بالعتبة الحسينية مو العباسية، العباسية التزموا بطبع كتب أخرى. هذا الوسائل صار إن شاء الله نطيل العتبة، يعني استخرت طلعت الخير الزين إن نعطي العتبة الحسينية يطبعونه. إذا طبعوه يشوفون أنه هذا التقدم ويأتي لو كان يذكر الحديث كان الباب أوضح من هذا. يعني الآن سوفت إجمال بهذا الباب. ليش؟ اعتمد على القدرة الخارقة للطالب أو للباحث، مع العلم بأنه الآن هذه القدرة الخارقة هذه شبه معدومة يعني مع الأسف. بعدين هو عنده إشكال سادس سابع، يعني بعد ما أقرأهن بس أريد أوصل إلى فكرة تدوين جامع أحاديث الشيعة. برات قوم أكو قرية يسموها وشنوة، من القرى الجميلة جدا بالجبال، صار 40 كيلومتر فاصل بين قوم وبين هاي القرية. احنا قبل ما يصير المكيفات والبرادات ايام الصيف بقوم كنا نعاني حراره جدا جدا شديده. فاللي عنده متمكن يروح ياجر فرد غرفه ببستان، ياخذ عائلته يروح هناك لمده 3 اشهر فرارا من حراره وشده حراره طقس قوم، هاي يسمونها بشنوه. ومايها كان ماي عيون تنزل من الجبال، ماي بارد الماي كان، وكان روعه. من احنا عرفنا انه سيد البروجرد رحمه الله عليه هو كان يروح الى هذا المكان يجمع طلابه يوديهم هناك بايام الصيف، يقول تعالوا خلينا نألف كتاب جامع الاحاديث. خب هذا الطالب من الله يريد يخلص من الحار، وعلى تكلفه سيد البروجرد ياخذ هناك يأجر له بيت، ياخذ مرته ويروح هناك ثلاث اشهر يقعد. هذه من كرامات السيد البروجردي بذيك المنطقة، أنه استطاع أن يقلبها 180 درجة. متدينين ملتزمين بعد شافوا العلماء، شافوا بعد وضع، كل سنة كان يروح، حتى ينقلون بأنه السيد شهاب الدين مرعشي هو ناقل هاي القصة. يقول أجرت فرد ماطور، هذا أبو ثلاث شوخ الآن، يقول له ستوته هنا أذن الزغار، يقول عندنا غراض شوي حطيناين، أريد أن أروح البشنوة، أريد أشرد من الحر. يقول تعدت فالمرة عجوزة، قالت إيش بيهم هذولا؟ هي عرفت أنه هذا يريد يروح البشنوة، إيش بيهم هذولا؟ عندهم فلوس يروحون يأجرون، إحنا المساكين هنا لازم نجتهد بالحر. يقول هذه الحكاية غيرت فكري. قلت لي هذا الرجال، قلت له عم هاي كروتك فيما لا روح أنت. نزلت الغراب وما رحت إلى بشنوة، قمت أفكر. قلت زين أنا قادر على هذه، بس هاي العجوزة شلون؟ هاي شو تسوي؟ يقول ما رحت إلى بشنوة لأنه خوف، كانت مكلفة القصة يعني. فسيد البروجردي جمعهم هناك، من جملتهم كان فاضل الأنكراني، من جملتهم كان سيد محمد باقر الأبطحي. أنا كتبت أسماءهم هنا، هذول أسماءهم اللي أنا عثرت عليها ما يقرب من 22 اسم. هذول كانوا من خير الطلاب. السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذول واحد واحد كاتبهم، وبعضهم أنا شفتهم، رحت التقيت بهم، قلت لهم احكوا لي كيف كنتوا هناك تدونون هذا كتاب جامع الأحاديث الشيعة، كانوا يراون القصاصات اللي كانوا يكتبوهن، والطريقة اللي، لأنه أنا أريد أكتب يعني عن هذا الكتاب بشكل كامل، فكنت أحتاج إلى معلومات حسية يعني، وإلا قالوا قلت هذا ما يفيدني. قمت أكتب ولملمت هذني لما ريت ألف هذا الكتاب، هواي معلومات لملمت عن السيد البروجردي. السيد البروجردي يوم طلب ابنه قال له اقعد، قعد، قال له قال شو ما أملي عليك أنت اكتب. قام يملي عليه سيد محمد حسن يكتب هاي المقدمة اللي الآن طابعيها مع جامع الأحاديث، هذه من إملاء السيد البروجردي. وفرحانين الطلبة أنه الآن راح يصير بديل عن وسائل الشيعة، يتباشرون بديل مهم عن وسائل الشيعة. وإذا سيد البروجردي توفي رحمة الله، أصيب بالفتق، أخذوه للمستشفى، من بعد مدة توفي. المرجعية انتقلت من قوم إلى النجف، بعد ما كانت في النجف انتقلت إلى قوم، بعد سيد أبو الحسن الإصفهاني من تلاميذ كان آخوند الخراساني. لما توفي سيد أبو الحسن قالوا منو باقي من تلاميذ الآخوند الخراساني اللي يتولى المرجعية؟ أكو طلبة قالوا ما نعرف بمستوى المرجعية إلا سيد حسين بروجردي، قاعد في بروجرد صار له الآن 40 سنة رايح قاعد هناك. قالوا زين نوجه له فد أسئلة، إذا جاوب على هذه الأسئلة نختاره بعنوان مرجع. هذه يسمونها الأسانيد المقلوبة، مطبوعة هذه 9 أسانيد قلبوهن، شالوا المتن حطوا مع سند آخر، جابوا السند لعبوا به، قدموا الشيخ على التلميذ، التلميذ على الشيخ، قلبوهن سموهن الأسانيد المقلوبة. وذاك الوقت خو ما كان بريد، واحد شخص معين من الطلبة يثقون به قالوا له شيخنا أنت ما تروح لا مشهد لا قوم ولا شيء، بس توصل إلى بروجرد توصل هذه الأسئلة لسيد حسين بروجردي واطلب من عنده أن يجاوب عليهن بدون أن يراجع كتاب، إذا جاوبك تجيب الجوابات تجي حتى الناس منتظرين يقلدون من هذا الناقل هو اللي جايب الرسالة. يقول وصلت قريب المغرب يعني ساعة باقي للمغرب، وصلت إلى بروجرد، شفت السيد قاعد يجهز حاله للصلاة. يقول قلت له سيدنا أنا جاي من النجف، وخبراء النجف بعد وفاة سيد أبو الحسن الإصفهاني رشحوك للمرجعية، ولكن عندهم شرط أنه تجيب على هذه الأسئلة. قال له أنا بعيد عن الدنيا وما أريد المرجعية، ولكن لأنه وجهوا لي أسئلة راح أجاوب عليهم. يقول ما طولت ساعتين أنا بحضوري، يقول كتب السند الأول متن صاير برقم 4، والرابع متن سند صاير ب7. إدريس محمد رضا الجلالي عثر على هاي المخطوطة وحققها، وأستان قوم طبعوا هذا الكتاب. وأنا هنا ذكرت قصة الأساند المقلوبة وشلون امتحنوا وشلون جاوب السيد. فوصل هذا الجواب إلى النجف بلا فاصلة، يعني بعد ما تأخروا. فاللجنة الخبراء اللي كانوا معينين بهم 12 شخص كانوا، لما شافوا قالوا والله هذه ما عندنا شخص بهالقدرة على معرفة هالأسانيد بدون أن يراجع كتاب، يقدر يرجع كل حديث إلى سنده وكل سند إلى حديثه إلا هذا، فإذا إحنا نختاره. فاختاروه هو بقوم، وأصبح بالنجف إلى يد يعني مرجعيته انتشرت. وأنا أتذكر كان عمري 10 سنين أو أقل، يمكن 9 سنين، الآن أحسب وسنة ولادتي ووفاة السيد البروجردي أشوف كان تقريبا عمره 9 سنين. بهذا شارع الرسول كنت أمشي ويا والدي يأخذني إلى الحرم، شفت الشارع بيه سواد والناس ترطم. سألت والدي قلت له صار عاشوراء؟ ليش أنا ما لابسين أسود؟ كنا نلبس أسود تشادي السود بعاشوراء. قلت له إذا عاشوراء ليش ما لابسين إحنا أسود؟ لما نطلع شفت الهوسة والصياح والدق واللطم وكذا، لابسين أسود ويلطمون. قال لا هذا مو عاشوراء. أبوي قال لي هذا واحد مرجع كبير توفى بإيران اسمه سيد البروجردي، سيد حسين البروجردي، هذول أهل النجف حزنانين عليه لأنه كانوا يقلدونه. بعدين قال لي إذا تدرس وتوصل تصير مرجع وتموت هم يسوي لك هالشكل. هاي حجاد يا والدي حتى يشجعني، يعني الله يرحمه ما كان يدري بأنه أنا ما راح أصير. المهم رجعت إلى البيت محزون أنه ليش هذا الشخصية العظيمة مثلا هذا يموت، هذا حيث يعني حرامات يموت هالشكل. بعدين سمعنا بالشوارع إذا مات العالم ثلمة في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، والصدق شفنا الحزن مخيم على كل مكانات شوارع النجف والعقود، كل مكان. هذا من الله تعالى لما الواحد يريد يرفع من يشاء ويضع من يشاء. فهذا السيد البروجردي، ولكن هذه عنده 12 إشكال على صاحب الوسائل. وإلى الآن 350 سنة مر على تأليف صاحب تأليف الوسائل، ومر على وفاة السيد البروجردي 60 سنة أو 58 سنة، إلى الآن ما صار بديل لهذه الوسائل. ينتقدون ولكن ما صار وسائل. يا عمي يقولون هذا أخباري، يقولون هذا بالأب التبويب خبط، هذا يقولون، ولكن يا عمي مرة أنا كنت مؤلف هذا مشخت النجاشي، واحد من عندهم قال لي أنت ليش عديتهم 28؟ لازم تكتبهم أكثر حتى يصير فخر للشيعة. سيد أحمد الحسيني قال يعني طلع من جيبه يحطهم هنا الخوذان 28 نفر مو أكثر، كان هناك قاعد هو سيد أحمد إشكواري، هذا شيخ المحققين نقول له. سيد عبد العزيز أستاذي كان قاعد، قال له شيخنا ليش منزعج أنت؟ روح أنت ألف أحسن من هذا بعد. إحنا سؤالنا هذا، تنتقدون ألف أحسن منه، أما تحشي بالمرض وما تعالج المرض هذا مو مقبول منك عمي. سيد البروجردي أستاذنا يعني أستاذ الفقهاء كله، ولكن إحنا علمونا بالحوزة الشخص مقدس، أما آرائه
غير مقدس.
إذا كان الشخص مقدس وكل آرائه مقدسة، مقدس الأردبيلي راد ماي بهذا صحن النجف، راد ماي يتوضى طلع له مجوهرات، ذبهن قال أحمد يريد ماي يتوضى ما يريد مجوهرات، زين هذا إيش كذا المقدس؟ لكن كان يقول بطهارة الخمر، كان يقول بأن الخمر إذا أصاب ثوبك صلاتك مو باطلة، وإذا أشربت بكاس في واحد شارب خمر هذا الكاس مو نجس. يعني معقولة مقدس الأردبيل اللي الماء يصبح له جواهر، شكون مقرب بعد الله ولكن يخضع بمسألة. بعدين يقول من يقول أخطأ؟ شيخ الصدوق كان يقول بطهارة الخمر، الفيض الكاشاني يقول بطهارة الخمر، وابن عقيل كان يقول بعدم انفعال الماء القليل. هذا فتوى، هو بينه وبين الله هذا حكمه، يعني معنى الاجتهاد هذا أصلا إنه ما نقدر نخطئ واحد. فإذا يا أخي هذا لا يصير سبب أنه نتنازل عن هذا التراث العظيم. ولذلك السيد البروجردي 40 سنة اشتغل على الأسانيد، و12 سنة أنا اشتغلت، ويمكن كل واحد منكم 10 سنين لازم يشتغل يلا يعرف منهج صاحب الوسائل. والحمد لله رب العالمين. أنا ما أروح اليوم اليوم من المتخلفين.